بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه البشرية أن أرسل إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، أيده بالوحي الكتاب والسنة ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية والكفر إلى نور الإسلام والهداية والتوحيد. وجعل الله سبحانه وتعالى الهداية في اتباع الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا وصف عظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين معلوم، والنور قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الإيمان وغير ذلك. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا النور وهذا الكتاب المبين من صفته أنه سبب لتحقيق الهداية التي نسألها ربنا سبحانه وتعالى في كل صلاة وفي كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وقد تضمن الله أو وقد ضمن الله عز وجل وحيه حكمه وشرعه الذي فيه الصلاح والإصلاح الذي تحتاجه البشرية إلى قيام الساعة، وأمرنا وتعبدنا بالعمل به، ونهانا عن الانحراف عنه والمحيد عنه. وتأملوا معي إلى هذه الآية من سورة المائدة، يقول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بين الناس بما أنزل الله. وما أنزل الله هو الكتاب، وما أنزل الله يشمل السنة. ولا تتبع أهواءهم، فجعل غير ما أنزل الله عز وجل من الهوى. ثم جاء الأمر الآخر، قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن المطلوب من العبد أن يعمل بشرع الله سبحانه وتعالى. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى قد جعل حكمه وشرعه هو الأساس الذي ينطلق منه في التعامل. فالله عز وجل أنزل الوحي كتابا وسنة ليعمل الناس به ويمتثلوه ويعتقدوا ما فيه. قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعملون بالنص الشرعي فور علمهم به ويستدلون به مع فهمهم لمضمونه ومدلوله الصحيح. ومن الأمثلة على ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله، بعد أن قضت الصلاة قلت يا رسول الله كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابي الجليل موقف المسلم من النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناداه ودعاه ولو كان في صلاة، واستدل له بالأمر الوارد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وتأملوا معي إلى هذا الأثر الوارد عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تستدل بالنص الشرعي على تقرير مسائل في العقيدة. روى مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: وما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت: أولم تسمع؟ وهذا تأمل الآن وجه الاستدلال، أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعائشة رضي الله عنها كانت تستدل بالنص الشرعي وقد علمت به، فاستدلت به على مسائل في العقيدة وبينت وصححت الفهم الذي كان عند مسروق لما اعترض عليها بقوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، إذ فهم من هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فكان تفسيره مخالفا لما سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففسرت وبينت النص الشرعي بأن المراد من قوله ولقد رآه بالأفق المبين هو جبريل عليه السلام، وأما الله عز وجل فلا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. واستدلت بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا. فالعمل بهذه النصوص الشرعية يقتضي فهما لمراد الله سبحانه وتعالى، وهذا من لوازم عبوديتنا لله. فنحن كما أننا لا نعبد إلا الله تحقيقا لشهادة لا إله إلا الله، فإننا لا نعبد الله إلا بما شرع في وحيه تحقيقا لشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفهم النص ومعرفة دلالته هو المحور لتحقيق مقصد العمل به وتطبيقه واعتقاد ما فيه. فهم النص ومعرفة الدلالة من هذا النص هو المحور، هو الأساس لأجل أن يحقق العبد العمل والاعتقاد. وهذا ما يسمى عند العلماء بتفسير النص الشرعي، وبعض أهل العلم يطلق عليه مصطلح البيان. فالتفسير الصحيح للنص الشرعي ينتج عنه عمل صحيح واعتقاد سليم، وهذا يؤدي إلى تحقيق العبودية لله تعالى باتباع وحيه. نأتي الآن إلى الكلام على المقصود بمصطلح تفسير النص الشرعي. ما معنى هذا المصطلح وهذا اللفظ؟ باختصار نقول تفسير النص الشرعي هو بيان معاني الألفاظ ودلالاتها، بيان معاني الألفاظ ودلالات هذه الألفاظ. فدلالات النص الشرعي على الأحكام متعددة، ليس كل نص دلالته على الحكم بمنطوقه، بل قد يدل على الحكم بالمنطوق ويدل على الحكم من خلال المفهوم، وقد يدل على الحكم من خلال السياق، وقد تكون الدلالة من النص مأخوذة من شمول معنى النص لأفراده أو ما يرد على النص من تخصيص أو تقييد. كما يمكن أن يدل النص على الحكم من خلال النظر في مجموع النصوص الواردة في ذات الموضوع، لا يكتفى بمورد نص واحد مع قطعه عن النصوص الأخرى المتعلقة به. خذ مثالا، يأتيك شخص يقول يا أخي رب العالمين في القرآن الكريم منع شرب الخمر وقت الصلاة فقط، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا نص عندي شرعي من الله سبحانه وتعالى. وبعد صلاة العشاء إلى الفجر الوقت متسع فلا بأس من شرب الخمر، نقول قد انحرفت في الاستدلال، لأن هذه الآية كانت في بداية أمر المنع من تناول الخمر، ثم جاء النص مانعا من الخمر في جميع الأوقات والأحيان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والذي يدلك على هذا المعنى فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما أراقوا الخمور أول ما سمعوا هذه الآية. فلا يكفي للاستدلال بالنص كونه ثابتا وصحيحا، بل لا بد أن يكون معناه منطبقا على محل الاستدلال. والغاية والهدف من تفسير النص الشرعي صحة الاعتقاد والعمل. نضع هذا في بالنا. لماذا أنا أسعى إلى تعلم تفسير النص الشرعي وفهم معنى النص الشرعي؟ هو لأجل صحة الاعتقاد، أن يكون اعتقادي سليما وأن يكون عملي صحيحا. فالمسلم يبني اعتقاده وعمله على النص الشرعي الصحيح السالم عن المعارض، لأن النص قد يكون صحيحا ويكون ثابتا قبل ذلك، نص ثابت صحيح لكن يوجد ما يعارضه مثل النسخ، كأن يكون النص منسوخا أو مخصصا أو مقيدا. فإن لم يفعل فقد اتبع هواه، والله عز وجل يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والقاعدة التي يذكرها أهل العلم في باب الاعتقاد قولهم: استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل. أهل البدع يأتون إلى اعتقاداتهم ومعتقدهم الذي يناسب أحزابهم ويناسب جماعاتهم ويناسب أهواءهم، ثم يبحثون عن النص الشرعي ليعضد هذا الاعتقاد. أما أهل السنة والجماعة لا، فعندهم القاعدة: أولا نستدل على ما نعتقد، الاستدلال نصل من خلاله إلى الاعتقاد. وفي باب العبادات الأصل في العبادات المنع والتوقف حتى يرد الدليل على ثبوتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى البيان في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال سبحانه: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويفسر ويوضح ويفصل للصحابة رضوان الله عليهم ما يحتاجون إليه. والشافعي رحمه الله لما جاء لكتاب كتابه الرسالة تكلم عن كيف البيان، كيف يكون البيان، فذكر أنواع البيان، وهو من أوائل من تكلم في هذا الباب من أهل العلم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفسرون النص الشرعي للتابعين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر النص الشرعي للصحابة. لكن ننتبه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفسر تفسيرنا اليوم، يعني ما كان يأتي للحديث ويفسره نصا كلمة كلمة ولفظ لفظ ويستخرج منه الحكم والمعاني، ويأتي للآية سورة البقرة من أول ألف لام ميم إلى آخرها ويفسرها آية آية، لا، لأن الصحابة كانوا يعلمون معنى اللغوي العام للآيات ويعلمون ما تقتضيه من معاني، كما سيأتينا في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر ما يحتاجه الصحابة، والصحابة فسروا للتابعين ما يحتاجونه، ثم من جاء بعدهم فسروا كذلك لمن بعدهم، وهكذا. والأمر مستمر إلى قبل قيام الساعة، كل يعلم غيره هذا العلم ويفسره لهم. ومما يدل على الحث على فهم النص، على الترغيب في فهم النص ومعرفة معناه، قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الآية فيها دعوة للنظر في كتاب الله وفي نصوص الوحي لاستخلاص المعاني والأحكام والمقاصد. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بأن يعلمه الله فهم النص، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله عز وجل لمن شاء من عباده أن يفقهه في الدين. فالفقه في الدين نعمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهنا لابد من التفريق بين من يحفظ النص الشرعي أو لديه القدرة على الاطلاع على النص الشرعي وتحمله، وبين من لديه القدرة على تفسير النص وفهمه وبيانه. ليس كل أحد لديه هذه القدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وأرشد الله عز وجل إلى الرجوع إلى أهل الاستنباط، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس كل أحد يعلم طرق الاستنباط. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما أهمية تفسير النص الشرعي؟ ما أهمية التعرف على دلالات النص الشرعي؟ أولا، تحقيق العبودية لله تعالى. فالمقصود الأعظم من خلق البشرية وإرسال الرسل هو عبادة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تتحقق هذه العبودية إلا من خلال: أولا، معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته. ثانيا، معرفة ما أراده الله من عباده وما شرعه لهم من أحكام. ثالثا، معرفة الطريق الموصل إلى الله وجزاء السالكين وعقوبة المخالفين. وهذا كله لا يتحقق إلا بفهم المراد من وحي الله سبحانه وتعالى المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أول فائدة وأول أهمية لتفسير النص الشرعي. ثانيا، تفسير النص الشرعي، التفسير الصحيح، يؤدي إلى موافقة العقيدة والعمل لمراد الله سبحانه وتعالى. والخطأ في تفسير النص الشرعي يؤدي إلى الخطأ في التطبيق. لذلك إخواني الأفاضل، النص الشرعي محل ابتلاء من الله عز وجل. النص الشرعي محل ابتلاء من الله عز وجل لعباده المؤمنين في التسليم به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اثنين، في فهمه. ثلاثة، في تطبيقه والعمل به. ولذلك الذي ينظر إلى حال الفرق الهالكة، الفرق الضالة المنحرفة، يراهم يستدلون بالنص الشرعي لكن يستدلون به على باطلهم، كما سيأتينا عند الكلام على خطورة الانحراف في النص الشرعي. الخوارج استدلوا بالنص الشرعي على استباحة دماء الصحابة رضوان الله عليهم، واستباحة دماء وأعراض المسلمين. كذلك أصحاب الأفكار المنحرفة في زماننا يستدلون بالقرآن أو بنصوص الوحي على باطلهم. لكن تفسير النص الشرعي، التفسير الصحيح، يؤدي إلى موافقة هذه العقيدة لمراد الله سبحانه وتعالى، وموافقة العمل لمراد الله سبحانه وتعالى. والخطأ في تفسير النص الشرعي يؤدي إلى الخطأ في التطبيق حتى في العمل. أعطيكم مثال من الأمثلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، حبلين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. كيف يفعل؟ حطي حبل أسود وحبل أبيض، ثم ينظر، فإذا رأى الخيط الأبيض أمسك، وإذا لم يره بقي يأكل ويشرب، ولم يكن قد نزل من الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فهذا الصحابي رضوان الله عليهم فهم من الآية الخيط بمعناه المتعارف عليه، فكان عمله مبنيا على فهم غير صحيح، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم التفسير الصحيح للنص الشرعي. رابعا، تفسير النص الشرعي يتعلق بكلام الله ووحيه وشرعه، وأهل العلم يقولون شرف العلم متعلق بشرف المعلوم، وكلما ازداد العبد معرفة وفهما لوحي الله سبحانه وتعالى كلما كان أعلم بالله وأخشى له وأطلب له، كما قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. خامسا، من فوائد التعرف على معنى النص الشرعي وأهمية تفسير النص الشرعي معرفة حكم الشرع ومقاصده العظيمة من التشريع، وهذا يعطي العالم وطالب العلم القدرة على تنزيل النصوص الشرعية على المستجدات والنوازل التي تحدث للناس، فيفهمون العلل التي نص عليها الوحي في الأصل، أو أمكن استنباط هذه العلل من مجموع الأدلة ليعديها العالم إلى حكم الفرع المراد إيجاد الحكم الشرعي له. اليوم نرى العلماء في المجامع الفقهية ينظرون إلى المسائل المستجدة سواء في البيوع، مثل الآن اليوم عندنا ما يسمى بالعقود المركبة، يعني معاملة واحدة فيها ثلاث أربع عقود مع بعضها البعض، تعاملات إلكترونية، البيع والشراء اليوم لم يكن كالسابق، المسائل المستجدة في مجال الطب وندوات كثيرة جدا، في مجال الزكاة، الصيام، الحج، الوقف، ينظرون هذه الأحكام في ضوء العلل والحكم والمقاصد ثم يستنبطون الحكم الشرعي المناسب. ومن أراد أن ينظر فلينظر في أبحاثهم، مجمع الفقه الإسلامي توجد لديه مجلات ضخمة قد جمعت فيها الأبحاث لمعرفة حكم المسائل المستجدة. وهذا الأمر لا يتحصل للعالم وطالب العلم إلا بعد فهمه للنص الشرعي وفهم مدلولاته. سادسا، تفسير النص الشرعي يساعد العالم وطالب العلم على رد البدع والمحدثات والشبهات التي تثار ضد الإسلام من قبل أصحاب الأفكار المنحرفة، والذين قد يستدلون بالنص الشرعي على باطلهم. وفي الحديث يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحاد المبطلين وتحريف الغالين. اليوم أصحاب البدع والمحدثات يأتون بأدلة على بدعهم ويفسرون النصوص على غير ما وضعت له، وكذلك أصحاب الأفكار المنحرفة كالعلمانية والليبرالية وغيرهم من أهل الإفك والضلال يأتون إلى نصوص الكتاب والسنة، طبعا هم ما يعترفون بالسنة أصلا، فيأتون إلى نصوص الكتاب ليطعنوا في أصول هذا الدين ويطعنوا في مقاصد هذا الإسلام. فالعالم وطالب العلم لما يعلم مدلول هذا النص وتفسيره الصحيح بالنظر إلى طرق التفسير اللي سنتكلم عليها لاحقا بإذن الله تعالى، يستطيع أن يرد عليهم باطلهم. ابن تيمية رحمه الله كان يقول أي واحد من أهل البدع والانحراف يأتيني بدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على باطله، فأنا أرد على باطله من دليله. ما السبب؟ أنهم سلكوا في تفسير النصوص مسالك بعيدة عن الطرق الصحيحة في فهم النص الشرعي. واليوم والله نسمع البعض يقول أن فهم النص الشرعي لا يحتاج إلى متخصصين، وهذا يذكره حتى بعض متفيهقة تويتر وبعض جهال تويتر. طيب يقول والله النص الشرعي لا يحتاج إلى متخصص، وهذا من الجهل والانحراف، لأنهم يريدون أن يعاملوا النص الشرعي كأي نص أدبي يفهمه كل واحد ممن يقرأه على هواه وعلى فكره الخاص، ويجعلون مفرغا من معانيه الصحيحة، ويجعلون وعاء فاضي يملؤونه بما يشتهون وما يريدون. ولذلك طالب العلم والعالم إذا قرأ تفسير أولئك القوم للنصوص الشرعية يضحك على جهلهم. فتفسير النص الشرعي يساعد العالم وطالب العلم على رد هذه الشبهات. بقي أن نتكلم على خطورة الانحراف في تفسير النص الشرعي، وهذا محله إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.